بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام سيدنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. كتاب الموطأ، باب السير في الدفعة، باب الحلاق. وفي إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي إليه قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمن في الحج، هل له رخصة في النفي أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمن أحب إليه. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. باب التقصير. وفي إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها في أسناني ثم وقعت بها. فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب فيه مثل هذا أن يهلك دماء، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهلك دما. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهيل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وبه إليه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما.
اللهم صل على
سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وهدايته والبلاغ على لسان عبده خير بريته، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله وخيرته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين بمحض فضله ومنته. وبعد فيذكر الشيخ سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى الحديث المتعلقة بالحلاج من الحج أو العمرة بعد أداء النسك ليتم أداء النسكين بالحلق أو التقصير. وقد أجمع فقهاء الشريعة الغراء على أنه في حق الرجل الحلق أفضل، وأن حلق جميع الرأس هو الأتم والأكمل. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك لا يجزي أقل، قال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل لا يجزي إلا حلق جميع الرأس فلا يجزي حلق بعضه. وقال الإمام أبو حنيفة إذا حلق ربع الرأس فزيادة أجزأه، وأقل من الربع لا يجزي. قال الإمام الشافعي إذا أزال ثلاث شعرات حصل الأجزاء ونسك التقصير، إذا أزال ثلاث شعرات إما بحلق أو بقص أو بنتف أو بإحراق أو بأي وسيلة لإزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس، ولكن أجمعوا على أن الأفضل حلق جميع بالنسبة للرجل، وأن الأفضل للمرأة أن تقصر ولكن تأخذ من جميع أطراف شعرها فذلك أتم وأكمل وأفضل. وهكذا قال جماهير أهل العلم أن الحلق أو التقصير من جملة النسك من جملة العبادة المخصوصة بالحج وبالعمرة، وبذلك جاء الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، ولو كان مجرد استحلال محرم ما كان فيه الدعاء ولا التفضيل بين الحالق والمقصر، ولكنه فرق بينهما ودعا للحالق ثلاث مرات وللمقصر مرة، فدل ذلك على أنه عبادة ونسك تتفاوت ثوابها ويتقرب بها إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فيقول باب الحلاق، قال البخاري في صحيحه باب الحلق والتقصير عند الإحلال. إذن فالحلق نسك كما قال جماهير أهل العلم، وفي رواية عند الإمام أحمد أنه استحلال لمحظور كما هو في رواية عند الشافعي، ولكن المعتمد عندهما كغيرهما أن الحلق نسك أو التقصير من أنساك وعبادة الحج والعمرة. ويروي لنا حديث دعائه صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين وتكريره الدعاء لهم ودعاء للمقصرين مرة واحدة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قالوا هذا في حجة الوداع، اللهم ارحم المحلقين. ويعلم منه أفضلية حلق جميع الرأس، وعلمنا ما قال الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجب حلق جميع الرأس ولا يجزي بعضهم، مع قول الحنفية أنه يجزي الربع فأكثر، ومع قول الشافعية أنه يجزي إزالة ثلاث شعرات فأكثر. لما قال اللهم ارحم المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم عند الحج والعمرة، قالوا والمقصرين يا رسول الله، وفي تبادر الصحابة إلى دعائه صلى الله عليه وسلم أن يشمل أصناف أمته، فرأوا ما اختص به الدعاء للمحلقين فأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع نطاق الدعاء لمن يقصر ولا يحلق. قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين مرة ثانية. قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين في الثالثة وفي رواية في الرابعة، قال والمقصرين. فكان رحمة منهم المقصرين، ولأجل يشملهم دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا جاء في رواية عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه فيما أخرج الإمام أحمد، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، حتى قال ثلاثا أو أربعا، ثم قال والمقصرين. كما جاء أيضا في رواية الإمام البخاري، اللهم اغفر للمحلقين، قال المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المقصرين، قال ثلاثا، قال وللمقصرين صلى الله عليه وسلم حمدا وعلى آله. وروى لنا الحديث الثاني عن القاسم أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، وفي هذا اتباعه صلى الله عليه وسلم بأنه في أيام الجعرانة دخل ليلا إلى مكة صلى الله عليه وسلم، حتى أن أكثر الصحابة لم يشعروا به، وما شعر به إلا قليل ممن كان قريبا منه، سرى من الجعرانة معتمرا وأكمل عمرة وعاد إلى الجعرانة فصلى بهم الصبح في الجعرانة، فلم يشعروا أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر. واختلف الفقه، فقال بعضهم إن الدخول في النهار أفضل من دخول في الليل إلى مكة، وقال بعضهم الليل، وبعض قال هما سواء، لا فضل أحدهما على الآخر. فيما بوب الإمام البخاري في صحيحه يقول باب دخول مكة نهارا وليلا، وأشار إلى دخول الليل في عمرة الجعرانة. فالأكثر على أن دخولها بالنهار أفضل، وبعضهم فرق بين من كان إماما يقتدى به فيدخلها نهارا، ومن لم يكن ذا إماما ولا معروفا بين الناس فيدخلها سواء ليلا أو نهارا. فيطوف بالبيت القاسم ويسعى بين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حلق الرأس حتى يصبح إلى الصباح، فلشغله عنه بتعبئ عند وصوله في الليل وقيامه بالطواف والسعي. وفي أنه يجوز تأخير الحلق، ولكنه لا يعود البيت ويطوف حتى يحلق رأسه، يقول عبد الرحمن بن القاسم، ولكن يعني أباه القاسم لا يعود إلى البيت فيطوب مرة أخرى تطوعا حتى يحلق رأسه، لأنه لا زال معلقا بالعمرة، عدا لم يتم من مناسك العمرة بعد، فلا يصح أن يطوف حتى يكمل العمرة، ثم إذا أراد فليطوف. فإن الطواف عبادة يتقرب بها إلى الحق في أي وقت من ليل ونهار، وقد جاء النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فهكذا شرع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن من كان مشتغلا بحج أو بعمرة فليس له طواف، أن الحاج لا يمكنه أن يعتمر حتى يكمل مناسك الحج، فلو كان في أيام منا قال عندنا وقت فرصة بنروح نعتمر، أكمل المبيت في منى وأكمل الرمي للجمار بعد أن تكمل جميع أعمال الحج اعتمر، أما قبل أن تكمل فلا يصح منك الاعتمار حتى تقضي نسكك وتكمل ما يتعلق بحجك. بل وربما دخل المسجد يعني في أثناء الليل بعد أن ينهي العمرة فأوتر فيه يصلى الوتر ولا يقرب البيت، قال ما التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، ثم ليقضوا تفثهم، يزيلون ما علق بهم من الشعر الزائد ومن الأوساخ، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يحلق بمكة أو أي مكان آخر، ولكن الأفضل أن يحلق بمنى لأجل الاتباع. وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا أخر الحلق في العمرة أو في الحج عن منى فإنه عليه دم لتأخيره الحلاق. وقال الشافعية وغيرهم إنما بداية وقت الحلاق حتى يبلغ الهدي محله وبعد ذلك يستمر، فعندهم مما لا يفوت كالطواف والسعي والحلق، فهذه أركان لا تفوت أبدا ما دام حي يستطيع أن يعملها. قال ماك الأمر الاختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ مجاره حتى ينحر هديا إن كان معه، أخذا من قوله ولا تحلق رأسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا إنما هو على السنية لا على الوجوب. وقد تقدم معنا وقت الحلق وأوسع المذاهب فيه مذهب الشافعية، قالوا من نصف الليل، وقال غيرهم من الفجر، وقال غيرهم من بعد الإشراق في يوم النحر. ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك البدايه لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر التقصير، ذكر عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان ويريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، من لجأ من أطرافه فإنه عرف عنه أنه كان يقبض على لحيته فما زاد على القبضة قصه، وإنما كان لا يفعل من بعد رمضان شيئا إذا أراد الحج ليتوفر شعر الرأس ولحيته لأجل أن يقضي تفثه بعد الرجوع من عرفة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا البيت العتيق. ولما ورد أن الحاج أشعث التفل والحاج أشعث أغبر، قال مالك وليس ذلك على الناس يعني لا يجب، إنما من السنة الآن عندنا لما تدخل العشر من ذي الحجة في هذا الأسبوع، فيدخل عندنا العشر قد يكون أولها ليلة الأحد مساء السبت ليلة الأحد، فإذا كان كذلك فمن أراد أن يضحي فيسن أن لا يمس شيئا من شعره ولا ظفره في أيام العشر حتى يأتي يوم العيد فينحر ثم يحلق. وهكذا جاءت السنة وجاء في ذلك الأمر عنه صلى الله عليه وسلم، فيسن لمن أراد أن يضحي أن لا يمس شيئا من شعره من أول يوم من أيام العشر حتى يذبح أضحيته. ويقول أهل الفقه يا عم المغفرة جميع أجزائه وشعره هذا الذي يبقيه وأظفاره، والحديث جاء به في الأمر، فالحكم من غير شك أوسع مما ذكر أهل الفقه، وكان فيه معنى من التشبه بالحجاج الذين محرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم إذا أحرموا حتى يقضوا تفثهم ببصولهم إلى يوم النحر أو ليلة النحر في النصف الأخير من الليل على مذهب الشافعي. يقول أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، يعني قصر من أطرافهما، لأنه يترك الأخذ منهما من شوال من أول شوال، فيكون قد طال فيحتاج إلى أخذ منها. وهكذا جاء في رواية أبي داود كان يقبض بيده على لحيته ويأخذ من طرفها مما يخرج من قبضته. ويقول مالك ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس الذي يتعلق به، لأن النسك في الحج والعمرة الرأس لا دخل لشارب اللحية، إنما هو في عمومي ثم ليقضوا تفثهم. وهكذا استحب الإمام مالك وغيره، لأن الأخذ منهما على وجه لا يغير الخلق من جملة الجمال، الاستئصال لهما مثله، فالاستئصال للحية مثله باتفاق وعر ونقص عر، وأما الاستئصال للشارب فلا يضر لأن الأمر فيه بالإحفاء، جاء بلفظ حفوا وبلفظ أحفوا، أما حفوا خذوا من جوانبها أحفظ، وأما أحفوا بالغوا في إزالة الشعر، فأما فلا لم يرى بذلك بأس عامة الأئمة وقال إمام مالك لا هذا حلق شارب أيضا مثلة ما يحلقه ولكن يقصه فقط يقص من يأخذ منه وغيره لم يرى بذلك بأسا. وهكذا كان يقول عطاء وطاووس كما يقول الشافعي وغيره يحبون لو أخذ بعد الحلاق إذا أحلق رأسه يأخذ من أطراف لحيته وشاربه كذلك حتى يستحبوا إذا أحلق رأسه أن يقص ظفره وشواربه. وجاء أيضا عن القاسم بن محمد أنه قال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب رجل يسأل القاسم بن محمد إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرة فلتأخذ من شعرها بالجلمين يقصد المقراط ف كل طرف منه جلم جلم فكار جلمين الطرف والطرف للمقراض يجمعان على هيئة يتمكن بها من قص الشعر فشفرتا المقراض يقال لها جلمان. وعند الحنفية إذا قد خرج بأسنان ولا بغير ربع الرأس هذا بالنسبة للرجل فيكفي. وعند الشافعية ثلاث شعرات بسن ولا بغيره يكفي فقد حصل بها أداة واجب التقصير. قال ما يكون يستحب في مثل هذا أن يهريق دما أن يذبح دما وعلى سبيل الاستحباب لا الوجوب معنى اعتبر أن هذا التقصير حاصل ولكنه غير كامل ولذلك قال استحب له أن يخرج دم. قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وأورد لنا أيضا عن ابن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر فأمر عبد الله أن يرجع فيحلق ويقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. أفاض يعني يطوف طواف الإفاضة ولم يحلق ولم يقصر فأمر عبد الله بن عمر أن يرجع إلى منى يريد يحلق في منى ولا فين فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض ليأتي على الترتيب المطلوب وإلا فقد صح منه الطواف. فعامة الأئمة يقولون ما يلزم الترتيب بين الحلق والطواف وهي من المسائل تسئل عنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحلق والطواف والرمي فقدم بعضها على بعض فجعل لا يسأل أني حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أحلق ولا طفت قبل أن أنحر ولا حلقت قبل أن أطوف إلا قال افعل ولا حرج. كل ما سئل عن تقديم وتغير شيء من هذه الأعمال قال افعل ولا حرج يشير إلى أن الأمر واسع وإنما الترتيب سنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. وذكرنا سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلامين فقص شاربه وأخذ من يده قبل أن يركبه قبل أن يهل محرما على غير عادة أبيه الذي كان من شوال مع عادي المسألة شعره حتى يحج. والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وادحفنا بالكرامة وادفعنا الآفات والندامة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة وأصلح شؤوننا بما أصاب شؤون الصالحين في لطف وعافية وتمكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.